Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You're listening to the Qalam podcast. Alhamdulillah, for over a decade, Qalam has had the opportunity and the blessing to serve the community. And after serving the community for an entire decade and benefiting millions of people all around the world, we have reaffirmed our commitment to making Islamic knowledge accessible for all, making sure each and every single person, no matter where they are in the world, they have the ability and the opportunity to learn about the beauty of Islam. So therefore, we are conducting more classes online than ever before, videos, podcasts, recordings, we're making all of it available. We ask you to support us and become our partner in this mission and cause of educating the whole world about the beautiful religion of Islam by going to supportqalam.com. Go to supportqalam.com, make a generous contribution. Inshallah, you are investing into the mission and the cause of teaching people about Islam worldwide. Millions of people have benefited, and we hope that hundreds of millions more will benefit, inshallah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Okay, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen wa ba'd. Hopefully everybody's doing well tonight. It's quite a joyous occasion that we've made it so far, yet it's extremely emotional as well that we're only moments, hours, hardly days away from the end of this blessed month. And there's just so much that can be said about the emotional, spiritual upliftment that we may have felt despite the odd nature of many of the activities this month. We will be reciting tonight the 29th juz of the Quran, where, subhanAllah, it's filled with many surahs, one surah after the other. Given that there are multiple surahs in between, we won't be completing by page, we'll be doing it by surahs. So we'll give you a summary of the surah, then we'll go to the next surah. That way it doesn't get broken off due to overall structure of the pages. Just to give a quick synopsis, the 29th juz, for the most part, is one of those ajza, those juz of the Quran that focuses heavily on the theology, the belief in Allah subhanahu wa ta'ala, matters of the hereafter, interactions with the early Quraysh. So the verses predominantly may be shorter, but the meaning is absolutely profound. We're going to be starting with Suratul Mulk. Suratul Mulk is a surah many of us are aware of and familiar with. The beauty of Suratul Mulk is the name itself, the sovereignty, the dominion. It kind of indicates the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And throughout the many verses, Allah subhanahu wa ta'ala reiterates one point, and that is, you look around you and you'll be directed to Allah subhanahu wa ta'ala. He's the one who created the seven heavens. He's the one who told you to look at the sky. Look at it again. Do you see any deficiencies? And he says, do you not look at the birds? Do you not look? There's just so many indications in the surah for us to reflect. So if we're going to summarize Suratul Mulk into one description, it is the sovereignty of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the might and power of Allah subhanahu wa ta'ala. I want to just focus on one particular verse in Suratul Mulk, where in the beginning Allah subhanahu wa ta'ala, He says, He is, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, He is the one who created life and death. But what purpose does life and death serve? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, so that He can test whichever one of you has the best of deeds, right? And I like the way Allah subhanahu wa ta'ala describes this. He says, أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. He doesn't say, أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا. Allah says, the purpose of our living, our existence, is to test whether we have the most the most excellent of deeds, not necessarily the most number, the largest number of deeds. So this is one very powerful verse to remember when we think about Surah Al-Mulk. We think about everything Allah subhanahu wa ta'ala has given us. We think of His dominion, His sovereignty. And we connect that with the fact that He expects something of us. And it's not so much about quantity that He's looking more for quality. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
The next surah we will be doing is Surah Al-Qalam. Al-Qalam refers to the pen and specific reference to the pen that was used to decree or write down the decree of creation. Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions in the beginning, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ, where Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath on something as magnificent as the pen. There's a lot that can be said about that, but Surah Al-Qalam in general, if we are to divide its themes, there are three themes. In the beginning, Allah opens up by speaking about the virtues of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, his lofty status, his beautiful character and conduct, the way he's meant to deal with those people who treat him poorly. Then the second theme shifts to a story of people who had a garden and they decided to be stingy, miserly. They didn't want to be generous with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And on account of their blessing, on account of their miserliness and their stinginess, Allah subhanahu wa ta'ala deprived them of their blessings. Then the third theme, Allah subhanahu wa ta'ala then speaks about Yawmul Qiyamah, where we had the opportunity in this life to bend our backs in prostration. On that day when we will be commanded to go down in prostration, if we had not done it in this life, our backs will not be able to do it in that life. And finally, Allah subhanahu wa ta'ala concludes by speaking once again about how the enemies in Quraysh, in Mecca, have a concerted effort to bring down the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam is told to seek assistance from Allah. So these are the four major themes in Surah Al-Qalam. I want to just quickly focus in the opening verses. Allah subhanahu wa ta'ala refers to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are upon the most noble of character. It's so beautiful that there's so much that can be described about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but Allah subhanahu wa ta'ala emphatically, explicitly mentions his character. Which means that the beauty of the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is known to one and all, but it's enshrined in the Quran itself as khuluqin azim. And a number of commentators such as Ar-Razi and others, they point out that Allah says la'ala khuluqin azim. He doesn't say you only possess noble, magnificent, beautiful character. He says you are in command of beautiful character, which highlights the degree to which Nabi sallallahu alaihi wasallam embodied these beautiful characteristics. One other verse that's extremely beautiful is right in the ending where Allah subhanahu wa ta'ala says that there will be people who will look at you with such glances that it is as though they will try to bring you down just with their glances. But Allah subhanahu wa ta'ala says, try to seek assistance in Allah. Meaning that no matter how much hatred, no matter how much effort your enemy puts to bring you down or your message down or the call of Islam down, that is going to be what they want to do. But remember that Allah subhanahu wa ta'ala has for you a means of protection, and that is by supplicating to Him. So these are the four major themes of Surah Al-Qalam, and through that, inshallah, we kind of get a gist of what is expected of us and the lessons that we can derive from it. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون يعلمون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
The next surah is Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah comes from the word haqq, which refers to the truth, the inevitable, the reality. The word al-haqqah, according to the commentators on the Quran, refers to yawmul qiyamah, the inevitable, the reality, meaning that day when everybody will be standing before Allah subhanahu wa ta'ala. There are three major themes in Surah Al-Haqqah. The first theme is the nations of the past and how they reacted to their prophets and what was the consequences of their injustices. And we're going to get to that in a moment. The second theme is the two groups on the day of judgment. there are those who will receive their book of deeds, their account on their right hand, and there will be those who will receive it on the left hand. May Allah make us among those who receive it in the right hand. Mm-hmm. Then we have the third theme where Allah subhanahu wa ta'ala now talks about the Messenger of Allah. He talks about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he says, the people, they'll listen to the Quran and they will contrive so many arguments just so that they don't have to listen to the Quran. They will say, you know what? This person, he's a poet. This person, he's this. This person, he's that. We're not willing to accept the message. And Allah subhanahu wa ta'ala reminds us that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ultimately he is a messenger. And he has no authority from the perspective of Allah subhanahu wa ta'ala to change the message. So don't worry so much and don't make these claims that, oh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a human being. No, this message is divine. It is from Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the three major themes. One, the status of the civilizations of the past. Two, the status of us on the Day of Judgment when we will be divided into two groups. And number three, how we view the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as a messenger. I want to just quickly touch on each theme very quickly, where in the beginning when Allah talks about the different nations, He talks about Ad and Thamud. They were very mighty people, they were very strong. And just to get an understanding of how Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them for their injustices, Allah gives an analogy. And He says, just like you would find these date palms on the ground, despite how strong they are, they're on the ground, just laying there, then these tall nations were destroyed and left there to dry, left there to rot. Sometimes we look back at these stories and we're thinking like, all right, I mean, they're human beings, they were strong. All right, what lesson do I have there? Their physical strength, sometimes we can think, is nothing compared to our technological scientific strengths, our advancements. So when I look at the tallest building, when I look at the most powerful structure, the most strongest engine, vehicle, I think to myself, what can ever bring this down? And if we really think about it, this was the rhetoric of Ad and Thamud. Man ashaddu minna quwwa. And Allah subhanahu wa ta'ala showed them, and by extension showed us, that don't even think for a moment that your physical, technological, scientific, whatever strength you have, can do anything in comparison to the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sends some torrential storms and winds, and these people were like nothing. They were obliterated from existence. And then in the second theme where Allah talks about the different categories, it's just so beautiful where He speaks about the person who receives the book in the right hand and how much joy and happiness he will be showing. And on the other hand, the person who receives the book in the left hand, subhanAllah, that person will be in so much grief and so much sadness. We learned from some ahadith, if a person were to die out of grief, the person who is doomed to Jahannam would have died out of grief. And the person who was destined for Jannah, if he was given that Jannah, subhanAllah, if somebody were to die out of happiness, it would have been that person. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who are entered into Jannah. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
We now begin Surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij refers to the ways of ascent. It receives its name from the third verse where Allah subhanahu wa ta'ala describes himself as Dhil Ma'arij, minallahi Dhil Ma'arij. What does Dhil Ma'arij mean? There are many explanations, but ultimately Ma'arij means anything that is raised, elevated to somewhere else. So our deeds, our actions, the angels, the spirit, the souls, everything eventually goes back to Allah subhanahu wa ta'ala. So that is dhil ma'arij, meaning inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. From Allah we have come and to Allah we return. Ultimately everything goes back to Allah subhanahu wa ta'ala. Another way of understanding dhil ma'arij is anything that is lofty and elevated, meaning Allah subhanahu wa ta'ala is almighty. Allah subhanahu wa ta'ala is the lofty and Allah subhanahu wa ta'ala is deserving of all praises. There are, depending on how you want to divide the surah, I like to view it in terms of two major themes. One is the hereafter, but in particular reference to the way people will deal with one another. Allah describes Yawm al-Qiyamah. He says, this is what the skies will look like. This is what's going to happen to the mountains. They're going to be like cotton. But Allah describes the state of people at that time. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Even the closest of friends will be so frightened on that day, they would be running away from one another. A husband from a wife, a brother from a sister, a child from a parent. That's going to be the condition, the state of people on that day. That's the first theme where Allah kind of paints a picture of the frightening nature of the hereafter. But in the second half, Allah then tells us the qualities that we need to inculcate in this life. So he says, you want to be among those people who pray their salah, who maintain their chastity, who uphold their trusts, who do not say anything or do anything wrong. So it's just beautiful how Allah subhanahu wa ta'ala talks about people on the Day of Judgment and how frightened they will be. And then he quickly transitions into the qualities that are noble and beautiful. That is, if I inculcate those qualities, then I will not be in a state of shock in the afterlife, running away from people. Rather, inshallah, I'll have a sense of comfort. And then ultimately, Allah ends by telling us that if people are troubling you, people are bothering you, particularly the Prophet ﷺ during the Meccan phase, the hardships and trials that he was facing, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَذَرْهُمْ, leave them, let them do what they want to do. A day will come where they will have to stand before Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
The next surah is Surah Nuh. The Prophet of Allah, Nuh alayhi salatu wa taslim. His story is very beautiful. We may know the gist of it. But this entire surah is dedicated to the mission, the focus, the sacrifices, and the story of Prophet Nuh alayhi salam. There are a number of things we can discuss here, but two things I want to point out, that Allah subhanahu wa ta'ala mentions the story of Nuh alayhi salam, but in particular, he says that Nuh alayhi salam poured his heart out to Allah. So it's an interesting dialogue. You see Nuh alayhi salam speaking to Allah, And in the process of him speaking to Allah, he's describing the challenges and difficulties that he's facing. So he says, قَالَ رَبِّي إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Oh my Lord, oh my Allah, I have called my people night and day. And every time I call them, it seems like they get more frustrated and they're running away from me. And I did this and I did that. I told them to look towards your creation. I told them to contemplate. I told them to seek forgiveness. For me, what's so beautiful is the way he's making dua. You know, it's like a conversation. It's so beautiful, his dua, his plea to Allah, that it takes the form of a story. It takes the form of his entire life being painted in front of us. And that is what we need to strive for. That when we call on, when we call out to Allah subhanahu wa ta'ala, we pour our hearts and we speak with Allah. We say to Allah, Ya Allah, I've done this. Ya Allah, I did this. Ya Allah, you forgive me. And that's the beauty of dua. And then we see the ending where Allah says, this is the call that you've made. These are the struggles that you've experienced. And if you want your nation to be destroyed because of what they have done and what they justifiably deserve, then that is what's going to happen. And Allah subhanahu wa ta'ala talks about the ultimate outcome of these people. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an yatiyahum azabun aleem. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
The next surah is Surah Al-Jinn. Surah Al-Jinn receives its name from Allah's creation, the jinn. Those unseen beings who are also obligated to follow the message revealed to them from Allah subhanahu wa ta'ala. The majority of the surah describes the affairs of the jinn, that just like human beings, you have the righteous, you have the wicked, you have a past that was turned away from Allah, and then you have a story of repentance and turning back to Allah subhanahu wa ta'ala. And the conversation of jinn is something, unfortunately, gets very exotic and very out of worldly when we want to have these conversations, but they are still the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah mentions in another verse that just like we have been created with the purpose of worshiping Allah, they too have been created with that purpose. So let's not only think of the jinn as demonic creatures who are out there to spook us at nighttime. No, they have the righteous among them. They have the wicked among them, just like us. And just like we have received a message, they have also received a message as well. I think one of the beautiful verses that I like to contemplate when I think about Surah Al-Jinn is right in the ending, Allah subhanahu wa ta'ala, He says that, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا. There's a lot of talk about sorcery, fortune-telling, and, you know, everything to do with like magic. It's something that's quite a buzz. Everybody wants to pull magic tricks or do things. Allah subhanahu wa ta'ala says, all of this that people demonstrate, they're all illusions. Ultimately, it is Allah who has the true knowledge. And yes, maybe some people through the medium of jinn or through the medium of sihr, they could do certain things. But that's nothing. That's just a fraction. Not even a fraction of what Allah subhanahu wa ta'ala is truly capable of. So when you see someone display some really crazy magical act, don't feel that that person has superpowers just because Allah subhanahu wa ta'ala allowed them to do that. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who strengthen their faith in the unseen and their strengthen their faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
The next surah is Surah Al-Muzzammil. Surah Al-Muzzammil receives its name from the verb zammala, yuzammilu, muzammil, the one who is covered, the one who is shrouded. In reference to the incident that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam first received revelation, he's in that state of shock, and he comes back home and he tells Khadija radiallahu ta'ala anha, zammiluni, zammiluni, cover me, cover me, I'm in a state of shock. So Allah subhanahu wa ta'ala addresses the Prophet sallallahu alaihi wasallam with that name, ya ayyuhal muzammil, oh, the one who's in his cloak, in that shroud. Now, if we're going to summarize this entire surah, it's summarized in one word, and that is ibadah, worship, servitude. Throughout the surah, Allah keeps reiterating this point, that turn to Allah, worship, spend the night in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among the worshippers. Tafaddal.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا جحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
The next surah is Surah Al-Muddathir, very similar, where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam also said dathiruni, dathiruni, cover me, cover me. In the previous surah, the focus was on worship. Over here, the focus is the way we're meant to interact with those who respond negatively to your message. And although there's reference to a particular individual, the about how they respond viscerally, negatively to the message, it's like an archetype. It's something that is throughout history as well, that they will turn away, they will frown, and they will mock your message. Don't worry about that, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and anyone else by extension, because Allah subhanahu wa ta'ala will judge them in the afterlife. One theme that is found throughout, you'll find it in several places in this surah, is how Allah says that the keys to guidance lies in the hands of Allah. Allah gives guidance to whomsoever He wills, and He takes that away. And Allah subhanahu wa ta'ala decides who heeds the message. So the main lesson here is, just like that person who is acting negatively to the message of Allah, let's make dua that Allah not harden our hearts like that. May Allah soften our hearts, and may He make us among those who receive the message well and practice on it. Tafadhal.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
The next surah is Surah Al-Qiyamah, where Allah describes the hereafter, the state of people, the way the world is going to come to an end. There's so much to describe here, but a beautiful verse is where Allah specifically mentions وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Yes, there will be people whose judgment is going to be bad, but there will be those whose face will be illuminating, their faces will be bright, and they will be given the beatific vision of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah make us among those people. And in the ending, Allah subhanahu wa ta'ala speaks again about the idea of mankind and their pride, and the fact that people oftentimes don't remember their origins. They were just a drop of seminal fluid. And subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala has now made them human beings who are fully functional, and they forget that. Allah says, look, you have come from such a very insignificant beginning. Allah can bring you back to that. So don't for a moment try to challenge Allah subhanahu wa ta'ala with your pride. Fadlan.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
The next surah is Surah Al-Dahr. Dahr means a time, a point in history, and it receives its name from the opening verses where Allah subhanahu wa ta'ala says, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شِئًا مَذْكُرًا. There was a time where you, O individual, you weren't even mentioned, you weren't even thought of. And now that you have this autonomy, this strength, this wealth, this family, you have this pride. So it's a very beautiful connection with the previous verse where Allah tells us what insignificant beginnings we have. And then He begins the next verse by reminding us that there was a time where we were not even mentioned. So you call this tanasib al-ayat, the correlation, the connection between surahs. The major theme in this surah is a description of Jannah. Yes, there is some mention of what is awaiting the people who do injustice and the people of disbelief. But Allah talks about the blessings of Jannah, the fruits of Jannah, the servants of Jannah, what awaits us in the afterlife, such that you will see and you will see things that are beyond your comprehension. And then in the ending, after mentioning all the beautiful drinks, the food, the enjoyment, the bliss, Allah says, إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, that all of this that you're enjoying today, remember, alhamdulillah, you have earned it. It's from Allah subhanahu wa ta'ala, but you have earned it. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, all of your hard work, all of your challenges, all of the difficulties and struggles that you endured during that life is what you get today. So whenever we're going through some difficulty in our lives, let's picture Jannah and let's think about these words. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, whatever little we do, whether it's waking up for Fajr, whether it's being respectful to our parents, being loving to our spouses, being kind to our neighbors, being proper Muslims and fulfilling the rights of Allah, however difficult it may be, let's remember, سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, that our little efforts will be greatly appreciated and rewarded in the afterlife. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتنيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
The final surah of the 29th juz is surah Al-Mursalat. Al-Mursalat, the first few verses refer to the angels, or it refers to different characteristics that Allah subhanahu wa ta'ala has created on earth, such as the wind, such as the oceans, the water. But majority of the many of the mufassirun say, وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَ فِي الْعَاصِفَاتِ عَصْفَ, refers to many of these, the phenomena on earth. But more importantly is where Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us that on the Day of Judgment, there is going to be something very frightening for those who have not accepted the message. And what message in particular? The message of Allah subhanahu wa ta'ala, the message of Islam, the call to justice. And these people are known as al-mukathibun, those people who belied, who rejected the message. And Allah says, woe unto those people on the Day of Judgment. And Allah will mention this reoccurringly, time and again, in this surah, to remind us that do not be among the mukathibun, do not be among those who reject the message. And Allah subhanahu wa ta'ala also says that on that day, there will be those people who will, subhanAllah, they will have gardens, they will have rivers, they will have everything that they want. But those are for the muhsinun. So you have the mukathibun and then you have the muhsinun. And Allah tells us, be among the muhsinun, those who accept the message. Don't be among the mukathibun, those who reject the message. Tafadhal.
Bismillahir Rahmanir Rahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
With that, we conclude the 29th juz, and then inshallah tomorrow will be the 30th juz and will be the khatam, the completion of the Quran. Before we wrap up tonight, I just want everyone to focus again on the various verses that we spoke about tonight. The one verse that is still ringing in my mind when I hear it and I think about it is Allah's description of the different people in the afterlife. You'll notice majority of this surah, majority of this juz talks about the afterlife, the different groups in the afterlife, the believers, the disbelievers. Even among the jinn, they're the pious, they're the wicked, there's the righteous, there's those who are doing wrong. For me, when I think about the verse when Allah talks about in which hand you will receive the book, because that's what ultimately matters. No matter how many good deeds I do, if my ending isn't good, then on that day I will not receive the book on my right hand. And no matter how bad I am, but if I end off good, then Allah subhanahu wa ta'ala will give me my book in my right hand. Now we only have a few moments left for this month of Ramadan to come to an end. Who knows how many hours, if not even days, hardly days, perhaps a day, perhaps more, wallahu alam. But hours for sure. Let's try to spend these final moments in the worship of Allah, in repentance, and turning back to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah accept tonight's recitation. Again, tomorrow will be the completion of the Quran. Everyone is requested to participate, inshallah. There will be dua. It will be a moment of reflection and an opportunity to connect Allah as we end this blessed month. Allah reward everyone for participating tonight. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.